الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ما يدعى به للمريض. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به للمريض. تقدم في الباب الذي قبله حث الشريعة على عيادة المريض والترغيب في ذلك، وبيان ما أعد الله عز وجل لعائد المريض من عظيم الثواب. وفي هذه الترجمة البيان بأن عيادة المريض يستحب فيها أيضا الدعاء له، وهذا من مقاصد الزيارة. مقاصد الزيارة أن ينفع المريض، أن يحصل من العائد نفع لأخيه. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالعيادة لها مقاصد، ومقاصد من مقاصد العيادة النفع، نفع المريض. ومن أعظم ما ينفع به المريض وينتفع به أن يدعى له، أن يدعى له. كل من يعوده من إخوانه يدعو له، وهذه دعوات مستجابة ولها أثرها وبركتها ونفعها. ولهذا ينبغي أن يحرص على هذا الأمر الذي هو الدعاء للمريض عند عيادته، وأن يحرص في الوقت نفسه على المأثور، على الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعتنى بها بألفاظها وأعدادها، لأنه يأتي فيها أعداد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيعتنى بالعدد وألفاظ، أيضا يعتنى باللفظ المأثور عنه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أبلغ وأكمل وأنفع في تحقق الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، الشيء منه أي الموضع من جسده، إما اشتكى يده أو بطنه أو رأسه، أو اشتكى الشيء منه أي الموضع من جسده، أو كانت به قرحة أو جرح. القرحة نتوء في موضع من الجسم، يكون فيه شيء من الصديد ونحو ذلك، والجرح معروف. فكان هديه عليه الصلاة والسلام في رقية من كانت إصابته كذلك، يعني في مثلا جسمه، جزء من جسمه ورم، انتفاخ أو قرحة أو جرح أو نحو ذلك من العلل والأسقام، كان هديه في ما كان كذلك أن يأخذ بأصبعه عليه الصلاة والسلام السبابة ويبلها بريقه، يبلها بريقه عليه الصلاة والسلام، ثم يضعها على التراب، يضع أصبعه على التراب ثم يضعها على موضع الشكاية من البدن، ثم يقول بسم الله: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. هذا لفظ الرقية، بسم الله. بسم الله هذا ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا الذي لا يذكر على علة إلا زالت مع صدق المسمي والمستعين بالله. والباء في البسملة باء الاستعانة، فلما يقول المبسمل بسم الله يعني بذلك طلب العون من الله جل وعلا، طلب العون. وهنا المطلوب العون عليه هو الشفاء، شفاء السقيم وزوال العلة. قال بسم الله تربة أرضنا، لأن إصبعه وضعها على التراب، تربة أرضنا بريقة بعضنا، لأنه بلى إصبعه السبابة قبل أن يضعها في التراب بريقه، بلها عليه الصلاة والسلام بريقه. قال يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، يشفى به سقيمنا أي هذا سبب، هذا سبب للشفاء مما جاء به الشرع، سبب للشفاء. لكن الشفاء متوقف على إذن الرب، لأن لا يكون شفاء إلا بإذنه، وإذا مرضت فهو يشفين. ومن فوائد هذا الدعاء أن المرء لا يعلق قلبه بالأدوية، لا يعلق قلبه بالأدوية ولا يعلق قلبه بالأسباب، يفعلها لكن لا يعلق قلبه بها، يعلق قلبه بالله والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاء منه، لأن الشفاء منه. حتى إذا صرف له علاج من طبيب أو نحو ذلك، لا يعلق قلبه بالعلاج، يبذل السبب كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، لكن لا يعلق قلبه بالسبب، وإنما يعلق قلبه وطمعه بالله عز وجل. قال بإذن ربنا، يعني هذه الأسباب إنما تكون نافعة إذا أذن الرب سبحانه وتعالى، فالأمر بإذنه، الأمر بإذنه وبمشيئته، وإذا مرضت فهو يشفين. وسيأتي معنا في الدعاء: أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبل أصبعه ويضعها أعلى الأرض ليلتزق بها التراب. قال: وفيه إشارة إلى أن أول خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة.
وهذا التراب لا يختص بتربة المدينة، يعني هذا التراب وهذه الرقية لا تختص بتربة المدينة، وإنما أي مكان في الدنيا يفعل هذا، لكن يشترط أن يكون التراب نظيفا، يعني سالما من الأقذار والأوساخ، لأن إذا كان التراب ملوثا قد يكون مضرة، فقد يكون مضرة على الإنسان. ولهذا أي تراب يكون نظيف، لا ليس فيها أقدار أو أوساخ أو أشياء من هذا القبيل، يفعل هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود بعض أهله، لفظه في الصحيح يعوذ بعض أهله، يعوذه أي بالدعاء له، بالدعاء له وطلب الشفاء، يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى، يمسح بيده اليمنى. وهذه سنة عند الدعاء للمريض، يمسح بيده عندما يريد أن يدعو له. المسح باليد على المريض فيها في فوائد هذه السنة، المسح باليد على المريض فيها فوائد، منها إناس المريض، لأن هذا يؤنس المريض لما يمسح على بدنه أو على موطن من بدنه بيده ويدعو إليه مسحا رفيقا لطيفا، هذا يؤنسه ويدخل عليه سرورا وأنسا. وأيضا من فائدته أن الإنسان يشعر ربما بحجم المرض، أحيانا لما تضع يدك على المريض تجد جسمه محتر حرارة شديدة، وتدرك أن العلة التي به مشتدة عليه، ولهذا باللمس يعرف المرء يعني أحيانا شدة المرض أو نحو ذلك. وأيضا له أثر المسح مع الدعاء في 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 نفس الدعاء، في نفس الدعاء وأثر الدعاء لما يضع اليد على المريض، مثل الدعاء الأول وضع إصبعه على موضعه، فهذا الوضع له أثره في الرقية، له أثره في الرقية والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأورد الدعاء، هذا الدعاء كما سيأتي معنا يسميه الصحابة رضي الله عنهم رقية النبي صلى الله عليه وسلم، رقية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الناس، اللهم رب الناس، هذا فيها التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للناس، وأنه رب العالمين، الخالق الرازق المتصرف المدبر الخافض الرافع القابض الباسط المعطي المانع الشافي الذي بيده الأمور، توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للناس. مراد بالربوبية هنا الربوبية العامة، لأن الربوبية تطلق ويراد بها العامة وتطلق ويراد بها الخاصة، فهنا ربوبية العالمين أي خلقا ورزقا وتدبيرا وتصريفا. أبهب البأس، هذا هو المطلوب، توسل بربوبية الله للناس، والمطلوب ذهاب البأس أي المرض والعلة، أذهب البأس واشفي أي هذا المريض مما به، أنت الشافي، وهذا حصر، هذا من أساليب الحصر، أنت الشافي. وأكده بقوله: لا شفاء إلا شفاءك، لا يكون شفاء إلا من الله، أبدا لا يكون شفاء إلا من الله، مهما بذل من الأسباب، مهما بذل من الأسباب ومهما قدم للمريض من أدوية أو غير ذلك، لا يمكن أن يقع شفاء إلا بإذن الله. يشفى سقيمنا في الحديث الذي قبله بإذن ربنا، وهنا قال لا شفاء إلا شفاءك، هذا مثل قوله في الذي قبله بإذن ربنا، ما يكون شفاء إلا بإذن الله، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا شفاء إلا شفاءك، أي لا تنفع الأشفية والأدوية والعلاجات إلا إذا أذنت بنفعها وفائدتها للمريض. شفاء لا يغادر سقما، وهذا من أنفع ما يدعى به للمريض، شفاء لا يغادر سقما، لأن عدد من الأمراض التي يصاب بها بعض الناس تذهب لكن يبقى ماذا؟ آثار جانبية للمرض، آثار وعلل وأسقام جانبية تولدت عن هذا المرض، فيذهب المرض الأصل وتبقى ماذا؟ تبقى آثار توابع. فهنا يدعو بهذه الدعوة العظيمة الجامعة، أن يذهب المرض نفسه الذي يشكو منها المريض، وأن لا تبقى آثار جانبية له، شفاء تام، يذهب المرض نفسه وأيضا لا تبقى آثار جانبية متولدة عن المرض، فيكون شفاء تام من المرض. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا، وفائدة التقييد به أنه قد يحول الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر متولد منه مثلا، فكأنه يدعو بالشفاء المطلق.
كأنه يحصل أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر.
أحسن الله إليكم.
كأنه يحصل أو يزول، يحول يزول، ممكن لعله يزول، إما يزول أو يزول، لا يزول ما تمشي، يزول الشفاء، لا يحصل الشفاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيخلفه مرض آخر متولد منه مثلا، فكأنه يدعو بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء.
نعم، الشفاء المطلق يعني التام، الشفاء المطلق التام الذي لا يبقى مع أي أثر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري.
وهذا حديث أنس، وفيه الرقية التي تقدمت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن أنس رضي الله عنه قال لثابت، ثابت البناني، هذا من أخص طلاب أنس بن مالك، من أخص طلاب أنس بن مالك، وله مكانة عظيمة عند أنس. ولما أورد أنس حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، لما أورد هذا الحديث قال: وإن ثابتا من مفاتيح الخير، وإن ثابتا من مفاتيح الخير، ثابت البناني، هذا من أخص طلاب أنس بن مالك رضي الله عنه. وهنا يقول قال عن أنس أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله؟ انظر يعني لطف الشيخ مع تلميذه وجمال التعامل الذي بينهما. ألا أرقيك يعني كان يشتكي من شيء، كان تلميذه ثابت يشتكي من شيء، فما رقاه مباشرة، عرض عليه الأمر، قال: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تسمية هذه الرقية التي جاءت في هذا الحديث، حديث أنس وحديث عائشة، وأيضا جاءت من رواية غيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تسمية هذه الرقية رقية النبي، رقية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يستعمل هذه الرقية كثيرا في الدعاء للمريض. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز الرقية من كل الآلام، وأنه كان أمرا فاشيا معلوما بينهم. وأجمع العلماء على جواز الرقية إذا كانت بكلام الله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته أو باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون كفرا.
نعم، يعني هذه مشكلة الآن، يعني في مسألة الرقى ما فيها، يعني عند بعض من لا، يعني من لا ذمة عنده أو لا ديانة، أو أيضا من هو قائم في هذه الأمور على غير أصول شرعية، قد يدخل عليهم شيء من الضلال وربما أيضا من الكفر. والمزج أيضا للحق بالباطل والهدى بالضلال، ويؤتى به في مقام العلاج للمريض. يعني يا سبحان الله، يعني يؤتى أحيانا بألفاظ فيها كفر أو فيها باطل أو فيها ضلال أو فيها بدع، ويؤتى بها في مقام طلب الشفاء للمريض. وتجد أمثال هؤلاء رقية النبي عليه الصلاة والسلام، لو يسأل ويقال تعرف رقية النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في الصحيحين، تجده راقي عند الناس لكن ما يعرفها ولا عنده خبر منها. وهي في الصحيح، لو قيل تعرف رقية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين أسمعنا إياها، ربما ما يعرفها ولا عنده خبر منها، وعنده أشياء مركبة من أمور قد تكون بعضها من الضلال أو الباطل أو التعلقات الباطلة. فهذا ينتبه له. ما كل من يعني يدعي الرقية، حتى وإن حصل في بعض الأمور زوال مرض أو نحو ذلك، ما ليس هذا المقياس. فإذا لا بد من ضبط الأمر، ولا يضبط إلا بلزوم السنة والتقيد بالهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ضابط الرقية الشرعية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. كررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. وهذه الرقية مختصرة، لفظها مختصر يعني، وهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولفظها مختصر: اللهم اشفي سعدا، سؤال وتوسل إلى الله بألوهيته سبحانه وتعالى، اللهم أي يا الله، وثم ذكر المطلوب، اشفي المطلوب الشفاء الذي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وتسمية المريض: اللهم اشفي سعدا. فهذه الرقية هذه مختصرة وثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويؤتى بها كما فعل عليه الصلاة والسلام 3 مرات. ولهذا يعني مما يرقى به المريض إذا عاد المرء مريضا يقول هكذا: اللهم اشفي، ويسميه باسمه المريض: اللهم اشفي فلان، اللهم اشفي فلان، يسميه ويكررها 3 مرات. فهذه رقية مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كرر الدعاء صلى الله عليه وسلم لمزيد الاهتمام والاعتناء. وفي الحديث: إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم. حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء هذا ما يثبت، لكن الله جل وعلا قال في القرآن ادعوا ربكم تضرعا، تضرع الإلحاح، الله يحب من عبده أن يلح عليه بالدعاء، والإلحاح الذي هو تكرار الدعاء هذا ثابت في الأحاديث. الآن لما دعا لسعد ما قال اللهم اشفه مرة واحدة، كررها ثلاث مرات. وفي بعض الرقى المأثورة عنه تكرر سبع مرات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده. هذا النوع من الشكاية لا يذم، لأن الشكاية على نوعين، شكاية المرض، إما أن يكون على وجه الجزع والتسخط، الجزع والتسخط ونحو ذلك، فهذه لا تجوز، أو تكون من باب الإخبار لطلب مثلا المعاونة أو الدلالة أو الإرشاد إلى علاج معين، مثلا يقول الأخ لأخيه أو لمن يعرف أن عنده خبرة بالعلاج أو للطبيب الذي عنده مهارة في العلاج، فيذهب إلى الطبيب ويقول: أنا أشتكي من هذا المكان، هذا يؤلمني، الألم هنا، ويضع يده على موضع الألم ويحدد. هذا النوع من الشكاية لا يذم، لأنه من باب الإخبار لطلب المداواة والعلاج والدلالة على ما ينفع. فهذا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوجهه ماذا يفعل ويرشده، كان يشكو من وجع يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، موضع الألم، ضع يدك أي اليمنى على الذي تألم، أي موضع الألم من الجسد، إن كان الألم في الرأس يضع يده على رأسه، إن كان الألم في الصدر يضع يده على صدره، إن كان في البطن يضع يده على بطنه، إن كان في رجله يضع يده على رجله، موضع الألم. ثم يقول ثلاث مرات بسم الله، يعني يقول بسم الله بسم الله بسم الله، والبسملة فيها تبرك بذكر اسم الله، وفيها طلب العون، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، طلب العون والشفاء من الله جل وعلا. قال: وقل سبع مرات، وهذا السنة فيه أن يؤتى به سبع مرات كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أيضا في الحديث الذي بعده الدعاء للمريض سبع مرات أيضا يدعى به سبع كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته، هذا توسل إلى الله عز وجل بعزته، وتوسل إلى الله جل وعلا بقدرته، أي على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي هذا التوسل بالعزة والقدرة تقوية للإيمان، إيمان المريض بالله، وتعليق القلب بالله، وطمع في الله الذي بيده كل شيء، ومن ذلك زوال هذا السقم الذي في المرء. أعوذ بعزات الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، عظيمة هذه الدعوة، من شر ما أجد يعني هذا الألم الذي أجده في هذا الموطن من جسدي أتوجع منه وأتألم من شر هذا الألم، وأحاذر أي أتخوف. عادة المريض إذا بدأه مرض في موطن من جسده يكون عنده نوعين من الخوف: خوف من المرض نفسه الذي هو يشتكي منه، وخوف آخر من ماذا؟ تفاقم المرض وتزايده، وأن ويخشى أن يتولد منه مرض آخر أو ينتشر أو يزيد. هذه مخاوف تكون عند المريض. أحاذر، يعني أشياء أحاذرها، أخاف أن تقع لي. فالمرض موجود ويرجو ذهاب هذا الموجود، وأيضا في نفس الخوف، خوف أن المرض يزيد أو يتفاقم ويتفرع عنه مرض آخر أو نحو ذلك. فجمع في هذه الدعوة زوال المرض الموجود والسلامة من ماذا؟ من الشيء المتخوف منه، من الشيء المتخوف منه. وبعض الأمراض يتولد منها أمراض ويتفرع منها، ولهذا أحيانا قد يشفى المرء من المرض الأصل ويبقى معه مرض تولد منه. فهذا يخاف الإنسان ويحاذر، فيسأل الله عز وجل أن يشفيه مما يشتكي ومما يخشى أن يحصل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الطيبي رحمه الله: تعوذ من مكروه ووجع ومما يتوقع حصوله في المستقبل. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ما يدعى به للمريض. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به للمريض. تقدم في الباب الذي قبله حث الشريعة على عيادة المريض والترغيب في ذلك، وبيان ما أعد الله عز وجل لعائد المريض من عظيم الثواب. وفي هذه الترجمة البيان بأن عيادة المريض يستحب فيها أيضا الدعاء له، وهذا من مقاصد الزيارة. مقاصد الزيارة أن ينفع المريض، أن يحصل من العائد نفع لأخيه. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالعيادة لها مقاصد، ومقاصد من مقاصد العيادة النفع، نفع المريض. ومن أعظم ما ينفع به المريض وينتفع به أن يدعى له، أن يدعى له. كل من يعوده من إخوانه يدعو له، وهذه دعوات مستجابة ولها أثرها وبركتها ونفعها. ولهذا ينبغي أن يحرص على هذا الأمر الذي هو الدعاء للمريض عند عيادته، وأن يحرص في الوقت نفسه على المأثور، على الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعتنى بها بألفاظها وأعدادها، لأنه يأتي فيها أعداد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيعتنى بالعدد وألفاظ، أيضا يعتنى باللفظ المأثور عنه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أبلغ وأكمل وأنفع في تحقق الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، الشيء منه أي الموضع من جسده، إما اشتكى يده أو بطنه أو رأسه، أو اشتكى الشيء منه أي الموضع من جسده، أو كانت به قرحة أو جرح. القرحة نتوء في موضع من الجسم، يكون فيه شيء من الصديد ونحو ذلك، الجرح معروف، فكان هديه عليه الصلاة والسلام في رقية من كانت إصابته كذلك، يعني في مثلا جسمه، جزء من جسمه ورم، انتفاخ أو قرحة أو جرح أو نحو ذلك من العلل والأسقام، كان هديه في ما كان كذلك أن يأخذ بأصبعه عليه الصلاة والسلام السبابة ويبلها بريقه، يبلها بريقه عليه الصلاة والسلام، ثم يضعها على التراب، يضع أصبعه على التراب ثم يضعها على موضع الشكاية من البدن، ثم يقول بسم الله: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. هذا لفظ الرقية، بسم الله. بسم الله هذا ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا الذي لا يذكر على علة إلا زالت مع صدق المسمي والمستعين بالله. والباء في البسملة باء الاستعانة، فلما يقول المبسمل بسم الله يعني بذلك طلب العون من الله جل وعلا، طلب العون. وهنا المطلوب العون عليه هو الشفاء، شفاء السقيم وزوال العلة. قال بسم الله تربة أرضنا، لأن إصبعه وضعها على التراب، تربة أرضنا بريقة بعضنا، لأنه بلى إصبعه السبابة قبل أن يضعها في التراب بريقه، بلها عليه الصلاة والسلام بريقة. قال يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، يشفى به سقيمنا أي هذا سبب، هذا سبب للشفاء مما جاء به الشرع، سبب للشفاء، لكن الشفاء متوقف على إذن الرب، لأن لا يكون شفاء إلا بإذنه، وإذا مرضت فهو يشفين. ومن فوائد هذا الدعاء أن المرء لا يعلق قلبه بالأدوية، لا يعلق قلبه بالأدوية ولا يعلق قلبه بالأسباب، يفعلها لكن لا يعلق قلبه بها، يعلق قلبه بالله والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاء منه، لأن الشفاء منه. حتى إذا صرف له علاج من طبيب أو نحو ذلك لا يعلق قلبه بالعلاج، يبذل السبب كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، لكن لا يعلق قلبه بالسبب، وإنما يعلق قلبه وطمعه بالله عز وجل. قال بإذن ربنا، يعني هذه الأسباب إنما تكون نافعة إذا أذن الرب سبحانه وتعالى، فالأمر بإذنه، الأمر بإذنه وبمشيئته، وإذا مرضت فهو يشفين. وسيأتي معنا في الدعاء: أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبل أصبعه ويضعها أعلى الأرض ليلتزق بها التراب. قال: وفيه إشارة إلى أن أول خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة.
وهذا التراب لا يختص بتربة المدينة، يعني هذا التراب وهذه الرقية لا تختص بتربة المدينة، وإنما أي مكان في الدنيا يفعل هذا، لكن يشترط أن يكون التراب نظيفا، يعني سالما من الأقذار والأوساخ، لأن إذا كان التراب ملوثا قد يكون مضرة، فقد يكون مضرة على الإنسان. ولهذا أي تراب يكون نظيف، لا ليس فيها ليس فيها أقدار أو أوساخ أو أشياء من هذا القبيل يفعل هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود بعض أهله. لفظه في الصحيح يعوذ بعض أهله، يعوذه أي بالدعاء له، بالدعاء له وطلب الشفاء. يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى، يمسح بيده اليمنى، وهذه سنة عند الدعاء للمريض، يمسح بيده عندما يريد أن يدعو له. المسح باليد على المريض فيها في فوائد هذه السنة، المسح باليد على المريض فيها فوائد، منها إناس المريض، لأن هذا يؤنس المريض لما يمسح على بدنه أو على موطن من بدنه بيده ويدعو إليه مسحا رفيقا لطيفا، هذا يؤنسه ويدخل عليه سرورا وأنسا. وأيضا من فائدته أن الإنسان يشعر ربما بحجم المرض، أحيانا لما تضع يدك على المريض تجد جسمه محتر حرارة شديدة، وتدرك أن العلة التي به مشتدة عليه، ولهذا باللمس يعرف المرء يعني أحيانا شدة المرض أو نحو ذلك. وأيضا له أثر المسح مع الدعاء في 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 نفس الدعاء، في نفس الدعاء وأثر الدعاء لما يضع اليد على المريض، مثل الدعاء الأول وضع إصبعه على موضعه، فهذا الوضع له أثره في الرقية، له أثره في الرقية والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأورد الدعاء، هذا الدعاء كما سيأتي معنا يسميه الصحابة رضي الله عنهم رقية النبي صلى الله عليه وسلم، رقية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الناس، اللهم رب الناس، هذا فيها التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للناس، وأنه رب العالمين، الخالق الرازق المتصرف المدبر الخافض الرافع القابض الباسط المعطي المانع الشافي الذي بيده الأمور، توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للناس. مراد بالربوبية هنا الربوبية العامة، لأن الربوبية تطلق ويراد بها العامة وتطلق ويراد بها الخاصة، فهنا ربوبية العالمين أي خلقا ورزقا وتدبيرا وتصريفا. أذهب البأس، هذا هو المطلوب، توسل بربوبية الله للناس، والمطلوب ذهاب البأس أي المرض والعلة، أذهب البأس واشفي أي هذا المريض مما به، أنت الشافي، وهذا حصر، هذا من أساليب الحصر، أنت الشافي، وأكده بقوله: لا شفاء إلا شفاءك، لا يكون شفاء إلا من الله، أبدا لا يكون شفاء إلا من الله، مهما بذل من الأسباب ومهما قدم للمريض من أدوية أو غير ذلك، لا يمكن أن يقع شفاء إلا بإذن الله، يشفى سقيمنا في الحديث الذي قبله بإذن ربنا. هنا قال لا شفاء إلا شفاؤك، هذا مثل قوله في الذي قبله بإذن ربنا، ما يكون شفاء إلا بإذن الله، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا شفاء إلا شفاؤك، أي لا تنفع الأشفية والأدوية والعلاجات إلا إذا أذنت بنفعها وفائدتها للمريض. شفاء لا يغادر سقما، وهذا من أنفع ما يدعى به للمريض، شفاء لا يغادر سقما، لأن عدد من الأمراض التي يصاب بها بعض الناس تذهب لكن يبقى ماذا؟ آثار جانبية للمرض، آثار وعلل وأسقام جانبية تولدت عن هذا المرض، فيذهب المرض الأصل وتبقى ماذا؟ تبقى آثار توابع. فهنا يدعو بهذه الدعوة العظيمة الجامعة، أن يذهب المرض نفسه الذي يشكو منها المريض، وألا تبقى آثار جانبية له، شفاء تام، يذهب المرض نفسه وأيضا لا تبقى آثار جانبية متولدة عن المرض، فيكون شفاء تام من المرض. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا، وفائدة التقييد به أنه قد يحول الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر متولد منه مثلا، فكأنه يدعو بالشفاء المطلق.
كأنه يحصل أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر.
أحسن الله ليكم.
كأنه يحصل أو يزول، يحول يزول، ممكن لعله يزول، إما يزول أو يزول، لا يزول ما تمشي، يزول الشفاء، لا يحصل الشفاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيخلفه مرض آخر متولد منه مثلا، فكأنه يدعو بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء.
نعم، الشفاء المطلق يعني التام، الشفاء المطلق التام الذي لا يبقى مع أي أثر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري.
وهذا حديث أنس، وفيه الرقية التي تقدمت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن أنس رضي الله عنه قال لثابت، ثابت البناني، هذا من أخص طلاب أنس بن مالك، من أخص طلاب أنس بن مالك، وله مكانة عظيمة عند أنس. ولما أورد أنس حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. لما أورد هذا الحديث قال: وإن ثابتا من مفاتيح الخير، وإن ثابتا من مفاتيح الخير، ثابت البناني، هذا من أخص طلاب أنس بن مالك رضي الله عنه. وهنا يقول قال عن أنس أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله؟ انظر يعني لطف الشيخ مع تلميذه وجمال التعامل الذي بينهما. ألا أرقيك يعني كان يشتكي من شيء، كان تلميذه ثابت يشتكي من شيء، فما رقاه مباشرة، عرض عليه الأمر، قال: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تسمية هذه الرقية التي جاءت في هذا الحديث حديث أنس وحديث عائشة، وأيضا جاءت من رواية غيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تسمية هذه الرقية رقية النبي، رقية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يستعمل هذه الرقية كثيرا في الدعاء للمريض. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز الرقية من كل الآلام، وأنه كان أمرا فاشيا معلوما بينهم. وأجمع العلماء على جواز الرقية إذا كانت بكلام الله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته أو باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون كفرا.
نعم، يعني هذه مشكلة الآن، يعني في مسألة الرقى، ما فيها يعني عند بعض من لا يعني من لا ذمة عنده أو لا ديانة، أو أيضا من هو قائم في هذه الأمور على غير أصول شرعية، قد يدخل عليهم شيء من الضلال وربما أيضا من الكفر. والمزج أيضا للحق بالباطل والهدى بالضلال، ويؤتى به في مقام العلاج للمريض. يعني يا سبحان الله، يعني يؤتى أحيانا بألفاظ فيها كفر أو فيها باطل أو فيها ضلال أو فيها بدع، ويؤتى بها في مقام طلب الشفاء للمريض. وتجد أمثال هؤلاء رقية النبي عليه الصلاة والسلام، لو يسأل ويقال له تعرف رقية النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في الصحيحين، تجده راقي عند الناس لكن ما يعرفها ولا عنده خبر منها. وهي في الصحيح، لو قيل تعرف رقية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين أسمعنا إياها، ربما ما يعرفها ولا عنده خبر منها، وعنده أشياء مركبة من أمور قد تكون بعضها من الضلال أو الباطل أو التعلقات الباطلة، فهذا ينتبه له. ما كل من يعني يدعي الرقية، حتى وإن حصل في بعض الأمور زوال مرض أو نحو ذلك، ما ليس هذا المقياس، ليس هذا المقياس. فإذا لا بد من ضبط الأمر، ولا يضبط إلا بلزوم السنة، بلزوم السنة والتقيد بالهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ضابط الرقية الشرعية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. كررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. وهذه الرقية مختصرة، لفظها مختصر يعني، وهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولفظها مختصر: اللهم اشفي سعدا، سؤال وتوسل إلى الله بألوهيته سبحانه وتعالى، اللهم أي يا الله، وثم ذكر المطلوب، اشفي المطلوب الشفاء الذي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وتسمية المريض اللهم اشفي سعدا. فهذه الرقية هذه مختصرة وثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويؤتى بها كما فعل عليه الصلاة والسلام 3 مرات. ولهذا يعني مما يرقى به المريض إذا عاد المرء مريضا يقول هكذا: اللهم اشفي، ويسميه باسمه المريض، اللهم اشفي فلان، اللهم اشفي فلان، يسميه ويكررها 3 مرات. فهذه رقية مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كرر الدعاء صلى الله عليه وسلم لمزيد الاهتمام والاعتناء، وفي الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم. حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء هذا ما يثبت، لكن الله جل وعلا قال في القرآن: ادعوا ربكم تضرعا، تضرع الإلحاح. الله يحب من عبده أن يلح عليه بالدعاء، والإلحاح الذي هو تكرار الدعاء هذا ثابت في الأحاديث. الآن لما دعا لسعد ما قال اللهم اشفه مرة واحدة، كررها ثلاث مرات. وفي بعض الرقى المأثورة عنه تكرر سبع مرات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده. هذا النوع من الشكاية لا يذم، لأن الشكاية على نوعين، شكاية المرض إما أن يكون على وجه الجزع والتسخط ونحو ذلك، فهذه لا تجوز، أو تكون من باب الإخبار لطلب مثلا المعاونة أو الدلالة أو الإرشاد إلى علاج معين، مثلا يقول الأخ لأخيه أو لمن يعرف أن عنده خبرة بالعلاج أو للطبيب الذي عنده مهارة في العلاج، فيذهب إلى الطبيب ويقول: أنا أشتكي من هذا المكان، هذا يؤلمني الألم هنا، ويضع مكان يدع على موضع الألم ويحدد. هذا النوع من الشكاية لا يذم، لأنه من باب الإخبار لطلب المداواة والعلاج والدلالة على ما ينفع. فهذا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوجهه ماذا يفعل ويرشده، كان يشكو من وجع يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، موضع الألم، ضع يدك أي اليمنى على الذي تألم، أي موضع الألم من الجسد، إن كان الألم في الرأس يضع يده على رأسه، إن كان الألم في الصدر يضع يده على صدره، إن كان في البطن يضع يده على بطنه، إن كان في رجله يضع يده على رجله، موضع الألم. ثم يقول ثلاث مرات بسم الله، يعني يقول بسم الله بسم الله بسم الله، والبسملة فيها تبرك بذكر اسم الله، وفيها طلب العون، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، طلب العون والشفاء من الله جل وعلا. قال: وقل سبع مرات، وهذا السنة فيه أن يؤتى به سبع مرات كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أيضا في الحديث الذي بعده الدعاء للمريض سبع مرات أيضا يدعى به سبع كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته، هذا توسل إلى الله عز وجل بعزته، وتوسل إلى الله جل وعلا بقدرته أي على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي هذا التوسل بالعزة والقدرة تقوية للإيمان، إيمان المريض بالله، وتعليق القلب بالله، وطمع في الله الذي بيده كل شيء، ومن ذلك زوال هذا السقم الذي في المرء. أعوذ بعزات الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، عظيمة هذه الدعوة، من شر ما أجد، يعني هذا الألم الذي أجده في هذا الموطن من جسدي أتوجع منه وأتألم، من شر هذا الألم، وأحاذر أي أتخوف. عادة المريض إذا بدأه مرض في موطن من جسده يكون عنده نوعين من الخوف: خوف من المرض نفسه الذي هو يشتكي منه، وخوف آخر من ماذا؟ تفاقم المرض وتزايده، وأن ويخشى أن يتولد منه مرض آخر أو ينتشر أو يزيد. هذه مخاوف تكون عند المريض. أحاذر، يعني أشياء أحاذرها، أخاف أن تقع لي. فالمرض موجود ويرجو ذهاب هذا الموجود، وأيضا في نفس خوف أن المرض يزيد أو يتفاقم ويتفرع عنها مرض آخر أو نحو ذلك. فجمع في هذه الدعوة زوال المرض الموجود والسلامة من ماذا؟ من الشيء المتخوف منه، من الشيء المتخوف منه. وبعض الأمراض يتولد منها أمراض ويتفرع منها، ولهذا أحيانا قد يشفى المرء من المرض الأصل ويبقى معه مرض تولد منه. فهذا يخاف الإنسان ويحاذر، فيسأل الله عز وجل أن يشفيه مما يشتكي ومما يخشى أن يحصل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الطيبي رحمه الله: تعوذ من مكروه ووجع ومما يتوقع حصوله في المستقبل. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.